الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذن الدليل الرئيسي على حجية خبر الواحد هو بناء العقلاء، وهذا هو الدليل الرابع. قال إنه من المعلوم قطعا، وهذا يحتاج إلى صغرى وكبرى. الصغرى هي أنه هل فعلا تبان العقلاء على العمل بخبر الواحد والبناء على حجيته، هاي الصغرى. والكبرى هل إن بناء العقلاء هذا حجة يمكن الركون إليه؟ فمسؤولين إذن لإتمام هذا الدليل عن الصغرى والكبرى، فيعقد أكثر من صفحة كاملة لبيان الصغرى اللي هي هاي الصفحة. تقول إنه من المعلوم قطعا الذي لا يعتري الريب استقرار بناء العقلاء، هذا لإثبات الصغرى إذن، طرا واتفاق سيرتهم العملية على اختلاف مشاربهم وأذواقهم على الأخذ بخبر من يثقون بقوله ويطمئنون إلى صدقه ويأمنون كذبه، وعلى اعتمادهم في تبليغ مقاصدهم على الثقات. وهذه السيرة العملية جارية حتى في الأوامر الصادرة من ملوكهم وحكامهم وذوي الأمر منهم. وسر هذه السيرة أن الاحتمالات الضعيفة المقابلة لاحتمال الصدق، ما دام ذول اللي تبعثهم في مقاصدكم ثقات، فإذا أكو احتمال للكذب مثلا، اكو احتمال للخطأ، اكو احتمال للاشتباه، اكو احتمال للغفلة، لكنها بدرجة من الضعف لا يعتني بها العقلاء، ويجعلون اخبار الثقات كأنه بالاحتمال للخطأ، لانه الاحتمال وان كان عقلا موجود لكن عمليا ملغي هذا الاحتمال. شو؟ كما لا يلتفتون الى احتمال خطأه واشتباهه او غفلته. وكذلك اخذهم بظواهر الكلام وظواهر الافعال، هاي التي سيستدل بها بعدين ان شاء الله تعالى على حجية الظواهر. ما فيش هذا الدليل هم بناء العقلاء، ان العقلاء تبانوا على الاخذ بظواهر الكلام وعليه جرت كل حياتهم العملية، ومن ضمنها فقهيا بكتاب الاقرار، لو قال كلام من اقر بكلام نأخذ على الظهر، فلو فسره بشيء قال مو هذا قصدي، قصدي كذا، نقول له ما علينا بقصدك، ظاهر كلامك كذا، واحنا العقلاء نبني على الظواهر. شوف حجية الظواهر نفس الدليل ايضا بناء العقلاء. وكذلك اخذهم بظواهر الكلام وظواهر الافعال، فان بناءهم العملي على الغاء الاحتمالات الضعيفة المقابلة، وذلك من كل ملة وكل نحلة، وليس عند المسلمين خاصة. فاذا نظريا احتمال موجود للخطأ، احتمال للاشتباه موجود، احتمال للغفلة موجود، لكن عمليا هذا الاحتمال ملغي في اخبار الثقات. وعلى هذه السيرة العملية قامت معايش الناس وانتظمت حياة البشر، ولولاها لاختل نظامهم الاجتماعي ولسادهم الهرج والمرج. لو أردنا أن نكلفهم بأن لا تعتمدون إلا على ما يفيد القطع، هو يعني يفيد القطع لو التواتر، وكم خبر هو اللي يبلغني بالتواتر؟ ما أكون كلها تصلني أخبار آحاد ثقات. فلو أردنا أن نكلفهم بالاعتماد فقط على ما يوجب العلم القطعي لما استقامت حياة البشر، وحتى نفس الشريعة لكان ما استقامت، يعني كم حكم اللي واصلني بطريق المتواتر؟ معدودة عد الأصابع. والمسلمون كسائر الناس، المسلمون بالخصوص شريحة من شرائح العقلاء من كل ملة ونحلة، كسائر الناس جرت سيرتهم العملية على مثل ذلك في استفادة الأحكام الشرعية من القديم إلى يوم الناس هذا، لأنهم متحدو المسلك والطريقة مع سائر البشر، كما جرت سيرتهم بما هم عقلاء على ذلك في غير الأحكام الشرعية. سيرة المسلمين إذا تبانوا عليها بما هم مسلمون سميت سيرة المتشرعة، وهو دليل واستقل بنفسه، وإذا جروا عليها بما هم عقلاء سميت سيرة العقلاء، وكلاهما دليل مستقل. وقد تجري سيرتهم بما هم عرفيون، بما هم مثلا أبناء المجتمع الفلاني، عدة لحاظات، فأي منها حجة أي منها مو حجة. والمسلمون بالقم كما جرت سيرتهم بما هم عقلاء، هذا الشيء ينفع كثير أن تدرس عندما واحد يستدل بسيرة، بل وجرت سيرة المتشرعة على ذلك. ما رد نجيب يا حكم هذا اللي استدلوا به، لأن احنا نريد النتيجة وإن كان طريقها خطأ، بس نريد هذه النتيجة. فمن أناقش وأقول لك الطريق مال هذه الفتوى خطأ، راح معنى الفتوى تشكك فيها، وانا اريد تاخذها فما بين لك الفتوى يا اخو، صح؟ بس اريد ابين لك هالشيء، انه عندما يستدل على شيء بالسيرة، سيرة المتشرعة على ذلك، وهذه السيرة ممتدة الى زمان المعصومين على عين الراس، بس شوف ليها ساروا عليها بما هم متشرعة تكون دليلا، بلكي مو ساروا عليها بما هم متشرعة وانما بما هم ابناء المجتمع العربي، خلينا نقول مثلا انها هاي من مميزات المجتمع العربي بدليل قبل الاسلام هم كانت، فهي صح جرت سيرة المتشرعة عليها بس مو بما هم متشرع، وانما بما هم عرب ابناء المجتمع العربي، وسيرة العرب ما عندنا حجة اسمها سيرة العرب، جيب لي انها سيرة بما هم متشرعة صح تكون دليلا. هو سيرة المتشرع على ممتدة لزمن المعصومين، يعني ان المعصوم واحد ممن سار بهذه السيرة، ايه صحيح. ها يقول: الا ترى هل كان يتوقف المسلمون من اخذ احكامهم الدينية من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم او من اصحاب الائمة عليهم السلام الموثوقين عندهم؟ هل كان احد يتوقع من يجي واحد مسأله ويسأل عبد الله بن عباس ويجاوب يقول له سمعت رسول الله، يقول له اوقف هذا خبر واحد خلي يصير تواتر عند اصحاب رسول الله كلهم يا الله اخذ به، ما كنت شيء. او يسأل علي بن ابي طالب عن سؤال يقول له اوقف خلي شوف المسلمون كلهم مجمعون على هذا، ما كنت شيء. وهل ترى هل يتوقف المقلدون اليوم وقبل اليوم في العمل بما يخبرهم الثقات عن رأي المجتهد الذي يرجعون اليه؟ تروح تسأل وكيل بالمنطقة يجاوبك بالمسألة تأخذ بها، ما تقول له اوقف خلي يبلغ تواتر عن هذه المسألة يا الله اخذ بها، ما كنت شيء. شوف تصير العملية كلها على هذا. وهل ترى تتوقف الزوجة في العمل بما يحكيه لها زوجها الذي تطمئن الى خبره عن رأي المجتهد في المسألة التي تخص وكيل الحيض مثلا؟ تقول له بالله اسأل الشيخ السيد عن مسألة ويروح يقول له سألت وقال الجواب كذا وكذا، قل له اوقف هذا خبر واحد خلي يبلغ التواتر يا الله، شفت؟ فاذا الصغرى مسلمة، فالى هنا الصغرى نريد نقولها، وهي ان العقلاء قد جروا وتبانوا على هذه السيرة. الى هنا الصغرى كأنه لا اشكال فيها ولا نقاش، الكلام في الكبرى ان هل هذه السيرة ممضاة من قبل الشارع ام لا؟ نحتاج الى تتميم هذه الصغرى بالكبرى. هل يبدأ ببيان الكبرى؟ يقول: واذا ثبتت سيرة العقلاء من الناس بما فيهم المسلمون على الاخذ بخبر الواحد الثقة، فان الشارع المقدس متحد المسلك معه، لانه منهم من هؤلاء العقلاء بل هو رئيسهم، ولا يمكن ان الشارع المقدس يخالف العقلاء بما هم عقلاء، لا بما هم انفعاليون، كما افترض تبان العقلاء على قبح ذبح الحيوان، شلون الشارع خالفهم وسمح بذبح الحيوان؟ إلا هذا تطابقهم مو بما هم عقلاء، بما هم انفعاليون، والشارع غير ملزم بأن يطابقهم بما هم انفعاليون. نعم إذا تصرفوا شيء بما هم عقلاء صح، هذا لازم الشارع يطابقهم، صحيح. لأنه منهم من هؤلاء العقلاء بل هو رئيسهم، فلا بد أن نعلم بأنه متخذ لهذه الطريقة العقلاء كسائر الناس. بنحو القياس الاستثنائي، أن الشارع المقدس لو كان له طريقة غير هذه الطريقة للتعامل مع الناس لبينها لنا، لكنه لم يبين لنا طريقة أخرى غير هذه، إذن ليست له طريقة أخرى غير ما تبان عليه العقلاء. الكبرى إذن نستدلها ونستخرجها بقياس الاستثنائي. وهذا طبعا أيضا صحيح وقطعي، لأنه بل تفضل الشارع ألغى خبر الواحد، ما هي الطريقة التي نصبها لأخذ أحكامه غير خبر الواحد؟ لا ماكو، بالعكس الدليل على خلافه، قام الدليل الأخبار المتقدمة والآيات، قام الدليل على أنه جوز لنا وأمرنا بالأخذ بخبر الواحد. يقول: فلا بد أن نعلم بأنه متخذ لهذه الطريقة العقلائية كسائر الناس، ما دام أنه لم يثبت لنا أن له في تبليغ الأحكام طريقا خاصا مخترعا منه غير طريق العقلاء، ولو كان له، شوف أحد مقدمتي القياس الاستثنائي، ولو كان له طريق خاص قد اخترعه غير مسلك العقلاء لأذاعه وبينه للناس ولا ظهر واشتهر ولا إلى آخره، لكنه لم يبين لنا، إذن ليس له طريقة أخرى غير طريقة العقلاء. فهذا الدليل، إذن بناء العقلاء هذا الدليل الرئيسي على حجية خبر الواحد، والأدلة السابقة كلها إرشادية، إرشادية وإمضائية، إمضائية لهذه السير العقلاء، لأن سير العقلاء وحدها لا تكفي، وإنما تحتاج إلى إمضاء من قبل الشارع. فتحمل الأخبار السابقة اللي استدلوا بها على حجية خبر الواحد والآيات الشريفة مو على أنها تأسيسية، أي أنها تؤسس حجية خبر الواحد، لا، وإنما إمضائية، إمضاء لهذه السيرة العقلائية وإرشاد من قبل الشارع إلى هذه السيرة العقلائية. وهذا الدليل مكون من صغرى وكبرى. الصغرى أن تثبت لأن العقلاء فعلا قد جروا على الأخذ بخبر الواحد، وهذا مسلم لا ريب فيه وكلنا نتداول. والكبرى أنه كنت تثبت لأن الشارع قد أمضى هذه السيرة العقلائية، أيضا هذا ثابت لوجهين. الوجه الأول أن هذه السيرة قد تبانى عليها العقلاء بما هم عقلاء، والشارع سيد العقلاء ورئيسهم، ولا يمكن له أن يخالف العقلاء بما هم عقلاء. هذا التقريب الأول للكبرى. التقريب الثاني للكبرى على نحو القياس الاستثنائي، أنه لو لم يكن الشارع متخذا لهذه الطريقة التي تبانى عليها العقلاء لبين لنا طريقة أخرى لتبليغ الأحكام، لكنه لم يبين لنا طريقة أخرى، إذن قد ارتضى هذه الطريقة لتبليغ الأحكام. فالصغرى إذن وجدانية وكلنا نجدها ونحسها ونتعامل بها، والكبرى قربناها بتقريبين. التقريب الأول أنه سيد العقلاء فلا يمكن أن يخالفهم، والتقريب الثاني القياس الاستثنائي. فإذن إذا المقدمتين كلتاهما قطعيتين فالنتيجة تكون قطعية أيضا. قال: وهذا الدليل قطعي لا يداخله الشك، لأنه مركب من مقدمتين قطعيتين. الأولى ثبوت بناء العقلاء، وهي الصغرى، ثبوت بناء العقلاء على الاعتماد على خبر الثقة والأخذ به، وهذه صفحة وكم سطر مبني لإلفات النظر، ها مو لإثبات، ما نقول لإثبات لأن الصغرى وجدانية، ها مجرد تحتاج إلى إلفات نظر ها لكي تؤمن بها، ما تحتاج إلى برهان. الصغرى وجدانية بس نلفت نظرك، ما كنت شن القضايا اللي يكفي تصورها للتصديق بها، هي هاي، هذه الصغرى وجدانية يكفي تصورها للإذعان والتصديق بها. الكبرى احتاجت إلى دليل، وقربنا الدليل مال الكبرى بتقريبين. هل يقول على الصغرى؟ ثم قال: الكبرى كشف هذا البناء منهم عن موافقة الشارع واشتراكه معهم، وأنه متحد المسلك معه بوجهين: إما لأنه سيد العقلاء فلا يمكن أن يخالف العقلاء بما هم عقلاء، أو تقول بالقياس الاستثنائي أنه لو لم يرتضي هذه الطريقة لطرح طريقة أخرى لأخذ أحكامه، ولما لم يطرح أي طريقة أخرى لأخذ أحكامه إذن هو قد ارتضى هذه الطريقة. قال شيخنا النايني قدس سره كما في تقريرات تلميذه الكاظمي قدس سره: وأما طريقة العقلاء فهي عمدة أدلة الباب، باب حجية خبر الواحد، عمدة الأدلة هي بناء العقلاء، بحيث لو فرض أنه كان سبيل إلى المناقشة في بقية الأدلة كما ناقشنا في الآيات، ناقشنا في الروايات، ناقشنا في الإجماع، لو ناقشت في بقية الأدلة فلا سبيل إلى المناقشة في الطريقة العقلائية القائمة على الاعتماد على خبر الثقة والاتكال عليه في محاورات. وأقصى ما قيل في الشك في هذا الاستدلال هو أن الشارع لإن كان متحد المسلك مع العقلاء فإنما يستكشف موافقة لهم ورضا بطريقتهم إذا لم يثبت الردع منه عنها، ويكفي في الردع إلى آخره. هاي مناقشة تكون في الكبرى، أن الصغرى مسلمة سيرة العقلاء جارية على الأخذ بخبر الواحد، لكن هذه السيرة لا تكون حجة إلا إذا أمضاها الشارع. ونحن نقول المستشكل مو بس نقول أن الشارع لم يمضها، نقول أن الشارع نهى عنها. فالكبرى إذن غير تامة، مو بس نقول لا دليل على إمضائها، نقول بل الدليل على عدم إمضائها. شلون؟ قال الآيات تقول أن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن يتبعون إلا الآيات الأخرى، النهي عن الظن وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن، فيكون مشمولا بهذا النهي العام، صح؟ وش إشكال؟ هذا علم الأصول طبعا. قبل هذا الإشكال هو مقتنع تماما بحجية خبر الواحد ببناء العقلاء، اجا هذا الإشكال شفناه معقول، صح لولا؟ ما يخالف. فإذن يقول هذا الإشكال أن الصغرى مالتك مسلمة صحيح، لكنها لا تكون حجة إلا إذا أمضاها الشارع، ونحن نقول أن الشارع لم يمضها، بل الشارع نهى عنها وردع عنها، لأن خبر الواحد يفيد الظن
وقد وردت آيات تنهى عن العمل بالظن، فتكون إذن خبر الواحد مشمولا بآيات النهي والردع عن العمل بالظن. فما هو الرد على هذا الإشكال؟ نقرأ الإشكال، يقول: وأقصى ما قيل في الشك على هذا الاستدلال هو أن الشارع كلا، ويكفي في الردع الآيات الناهية عن اتباع الظن وعن اتباع ما وراء العلم التي ذكرناها سابقا في البحث السادس من المقدمة، لأنها بعمومها آيات الرادعة عن العمل بالظن بعمومها تشمل كل ظن، ومنه خبر الواحد الذي أكيد أنت هم تقول أنه ما يفيد العلم والقاطع وأنما يفيد الظن. ما كان الظن راجحا وبالغا حدا عالي، مع ذلك لا يبلغ القاطع. يقول: وقد عالجنا هذا الأمر فيما يتعلق بشمول هذه الآيات الناهية للاستصحاب في الجزء الرابع. يقول: المشكلة نفسها واجهتنا مبحث الاستصحاب، وقلنا أن الاستصحاب لا يفيد إلا الظن، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذا الاستصحاب ليس بحجة لأنه لا يفيد إلا الظن، هذا عالجنا هناك. وقلنا هناك أن هذه الآيات الرادعة عن العمل بالظن غير صالحة للردع عن الاستصحاب الذي جرت سيرة العقلاء على الأخذ به، لأن هذه الآيات إنما نهت عن الظن بصريح قولها إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني أن الآيات تردع وتنهى عن الأخذ بهذا الدليل على أنه هو الواقع وهو الحق. والاستصحاب ما يقول لك هو هذا الحق، وإنما ينطيك مجرد الوظيفة عند الشك والحيرة والتردد. فإذن هذه الآيات لا تصلح للردع عن العمل بالاستصحاب، لأنني من دا أعمل بالاستصحاب مو دا أعمل على أن المستصحب هو الحق وهو الواقع. والآيات إنما تنهى وتردع عن أن تأخذ بمؤدى الدليل على أنه هو الحق وهو الواقع. وأنا ما أقول بالاستصحاب شيء، أنا ما أقول أن المستصحب ومؤدى الاستصحاب هو الواقع وهو الحق حتى تنهى حتى يكون مشمولا بالنهي. يقول: هذا الحكي يفادنا بالاستصحاب صحيح، أما هنا ما يفيدنا هذا الدفاع، لأننا نأخذ بمؤدى خبر الواحد على أنه هو الواقع وهو الحق، فهذا الدفاع اللي قلناه في الاستصحاب ما ينفعنا هنا. بالكم يمي إن شاء الله تعالى، خمو صعب المطلب. هاي على كل، لا هو السارة حيجيب أجوبة بس ما أدري لسه شنو جابها. ممكن نشوف الأجوبة، نشوف هل هذا منها أم نضيف لها أجوبة جديدة. هسه خلنا نخلص هاي حتى لا نتأخر إن شاء الله، ولعدكم نستمع إلى حتى نستفيد منه إن شاء الله تعالى. قال: فقلنا هناك في الجواب عن الإشكال إن الآيات غير صالحة للرد عن استصحاب الفجر، لأن المقصود من النهي عن اتباع غير العلم النهي عنه، إذ يراد به إثبات الواقع كقوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وأنا بالاستصحاب ما أقول أن هذا المستصحب هو الحق وهو الواقع حتى تشمل نهاية الآيات الرادعة. يقول: لكن هذا العلاج كما ترى في الاستصحاب ما ينفع هنا، لا يجري هذا العلاج في مثل خبر الواحد، لأن المقصود به بمؤدى خبر الواحد إثبات الواقع وتحصيل الحق، ونعمل بمؤدى خبر زرارة على أنه هو الواقع، فإذن تكون مشمول به الرد أن الظن لا يغني من الحق شيئا، وهذا مؤدى خبر الواحد ظن والظن لا يغني من الحق شيئا، وانت دا تعمل به على أنه واقع وعلى أنه حق، فهذا الدفع مال الاستصحاب ما يفيدك. فما هو الدفع؟ قال: هناك عدة وجوه للرد على هذا، ولكن مع ذلك نقول، يعني إن فشل هذا الدفاع اللي ذكرناه بالاستصحاب فتأتي دفاعات أخرى، ولكن مع ذلك نقول أن خبر الواحد خارج عن عموم هذه الآيات تخصصا، يعني موضوعا كما عبر قبل ثلاث سطور، ما داخل موضوع الظن أصلا، لا خارجة تخصصا، لأن الآية نهت وردعت عن الظن، والعمل بخبر الواحد ليس ظنا، فخارج تخصصا ما داخل بعنوان الظن أصلا. هذا هو ملخص العلاج، لكن بتقريبات متعددة أو بوجوه متعددة، وإلا مضمونها هذا الأكثر من وجه، أن خبر الواحد خارج عن هذه الآية تخصصا، خارج موضوعا، لأن تقول الآية أن الظن لا يغني، والعمل بخبر الواحد ليس عملا بالظن حتى يكون مشمولا بهذه الآية، يبقى كيف أن العمل بخبر الواحد ليس ظنا؟ وذلك بأن يقال حسب ما أفاده أستاذنا المحقق الأصفهاني قدس سره في حاشيتي على الكفاية، قال إن لسان النهي عن اتباع الظن وإنه لا يغني من الحق شيئا ليس لسان التعبد بأمر على خلاف الطريقة العقلائية. يقول هذا النهي عن العمل بالظن ليس تأسيسيا وإنما هو إرشادا إلى سيرة العقلاء، يعني أنكم أيها العقلاء أنتم فيما بينكم لا تبنون على الظن ولا تعملون بالظن، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا. فهاي الآيات ليست تأسيسا لنهي جديد حتى تجي تستدل به، وإنما هي إرشاد لذلك النهي العقلاء المتبني على العقلاء عن عدم العمل بالظن. فحينئذ ما دام إرشاد اسأل العقلاء قلهم هل خبر الواحد من هذه الظنون اللي أنتم تردعون عن العمل بها؟ قالوا لا يمتمنه، بناءنا وقيام حياتنا كلها على العمل بها. هذا ملخص الرد الأول مال، وإن لم يكن واضحا بهذا الشكل فقرروا بهذا الشكل، إن لسان النهي عن اتباع الظن وأنه لا يغني من الحق شيئا ليس لسان التعبد، ليس لسان المولوية وتأسيس نهي جديد بأمر على خلاف الطريقة العقلائية، وإنما هو إرشاد لتلك الطريقة العقلائية. أيها العقلاء أنتم تبنون على خبر الواحد، وأيها العقلاء أنتم لا تبنون على الظن بالأخذ بأموركم، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا. فإذا ما أسس وما تعبدنا بشيء جديد سوى أنه أرشدنا إلى ما نتبانى نحن على العقلاء. إذا خلنا نرجع العقلاء يقولون هاي الشارع جابها من حجيكم أن الظن لا يغني من الحق شيئا، فهل خبر الواحد من هذا الظن الذي لا يغني من الحق شيئا؟ قالوا لا، بل من باب إيكال الأمر إلى عقل المكلف من جهة أن الظن بما هو ظن لا مسوغ للاعتماد عليه والركون إليه عند العقلاء أنفسهم. وآن الشرع المقدس يقول ما أتيت لكم بشيء جديد، مجرد ألفتت نظركم إلى هذا الشيء اللي أنتم تعتقدون به. فلا نظر إذن في الآيات الناهية إلى ما استقرت عليه سيرة العقلاء بما هم عقلاء على اتباع من أجل كون خبر ثقة. ولذا كانت الرواة يسألون عن وثاقة الراوي، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة؟ شوف يسألون عن الصغرى، ما حد يسأل عن الكبرى، أنه هل يجوز أن أعمل بخبر الواحد؟ مفروض شي يسأل سؤال أول، هل يجوز أن أعمل بخبر الواحد؟ لما يقول له بل إذا كان الناقل ثقة أعمل به. قال لزين أفيونس بن عبد الرحمن ثقة؟ شوف لو كانت الكبرى غير مسلم، بس هو رأسا انتقل للسؤال الثاني، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة؟ لأن السؤال الأول وهو ما نعبر عنه بالكبرى مسلمة عندهم العقلاء، وإنما السؤال عن الصغرى. شوف للفراغ عن لزوم اتباع روايته بعد فرض وثاقته، أن الراوي الثقة مسلم لزوم اتباعه، فقس عن الصغرى هل يون الصغرى لهذه لو لا. شوف فإذا هذا الرد الأول مال الشيخ الأصفهاني. رد الأول ماذا يقول الشيخ الأصفهاني؟ يقول أن هاي الآيات الناهية عن العمل بالظن هو عبر ليس لسانها لسان التعبد، يعني ليست مولوية، ليست جاية لتأسيس حكم جديد، وإنما هي إرشاد لما تبانى عليه العقلاء وإلفات نظر للعقلاء إلى شيء هم يجرون عليه. فعندئذ نسأل هؤلاء العقلاء نقولهم يا بالشارع يقول عنكم أنتم تقولون أن الظن لا يغني من الحق شيئا، فهل خبر الواحد من هذه الظن الذي لا يغني من الحق؟ قالوا لا، بالعكس شلون لا يغني من الحق شيئا، كل شغلنا على خبر الواحد الثقة المأمون من الكذب إلى آخره. فإذا هاي الآية ليست صالحة للردع، هذا العلاج الأول. العلاج الثاني ملخصه وهو للشيخ النايني يقول أن الآيات نهت عن العمل بالظن، صح، وخبر الواحد بعد قيام الدليل على حجيته وعلى اعتباره لم يبقى ظنا وإنما أصبح علما وقطعا، لكن علما تعبديا طبعا، يعني بالجعل الشرعي، لأنه قلنا إحنا القطع قطعان، قطع وجداني تكويني حقيقي شو سمي وقطع تعبدي جعلي، شارع جعله قطعا وعلما، وهو منه من أمثلة خبر الواحد. خبر الواحد حقيقة وتكوينا ما يفيد القطع، لأن احتمال الخطأ موجود، بس لما أجى الشارع وألغى احتمال الخطأ وقال أنا ألغى احتمال الخطأ وأجعل خبر الواحد كالقطع، هل كالقطع جعلته تعبدا ليس حقيقة؟ فإذا خرج تخصصا خبر الواحد خرج تخصصا منها الآيات الراجعة عن العمل بالظن، لأن خبر الواحد ليس عملا بالظن وإنما عمل بالعلم والقطع. لكن يا علم قطع تعبدي مو التكوين الحقيقي صحيح. قال الشيخ النايمي إن الآيات الناهية عن العمل بالظن لا تشمل خبر الثقة، لأن العمل بخبر الثقة في طريقة العقلاء ليس من العمل بما وراء العلم، بل هو من أفراد العلم لعدم التفات العقلاء إلى مخالفة الخبر الواقع لما قد جرت على ذلك طباعهم واستقرت عليه عاداتهم، فهو خارج عن العمل بالظن موضوعا. بعد هل تباني العقلاء عليه والإمضاء الشرعي له لم يبق في خانة الظنون، خرج من خانة الظنون إلى خانة القطوع. فإذا خرج تخصصا وموضوعا من الآية الراجعة عن الظن ليس الظن، فلا تصلح أن تكون الآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم راجع العمل، بل الرجع يحتاج إلى قيام، وهو كما ترى يلزم منه الدور. هذا الوجه مال الشيخين يلزم منه الدور. لأنه ما الدليل على حجية خبر واحد حتى انتقل من خانة الظنون إلى خانة العلوم والقطور؟ ما الدليل عليه؟ سيرة عقلائية زائد إمضاء الشارع. مو احنا نقول لك الشارع رادع عن هذه السيرة، السيرة وحدها لا تكفي لجعله حجة ما لم يمضيها الشارع، مو؟ والآن نحن نشكك بإمضاء الشارع لها، فشون تقول خبر الواحد ثبتت حجيته وخرج من الظن إلى العلم؟ هذا أول الكلام، خروج من الظن إلى العلم لا هي مسافر على المطلق. مقلنا هاي صغرى تحتاج إلى كبرى، إمضاء الشارع لها. مودي يقول لك هاي آيات شريفة تنهى عن العمل بالظن، يلزم الدور. ومصادر على المطلوب، فهذا يحتاج إلى معالجة من جهة الدور. هذا خلص العلاج الثاني. إذن العلاج الثالث اللي يطرحه المصنف يقول وعلى كل حال، وهذا الكلام يصلح أن يكون علاجا ثالثا، علاجا عمليا، يعني حساب عرض. خلينا نقول مرات العلاج العملي حساب العرض أحسن لنا شوي من العلاج النظري ومدري وين توديني ومدري وين تجيبني. يعني يعطيك النتيجة جاهزة. يقول وعلى كل حال لو كانت هذه الآيات صالحة للردع عن مثل خبر الواحد وعن مثل الظواهر اللي تشترك مع خبر الواحد في كون دليلها الرئيسي بناء العقلاء، فيأتي نفس الإشكال عليها. وحجية الظواهر التي جرت سيرة العقلاء على العمل بها ومنهم المسلمون لعرف ذلك بين المسلمين وانكشف لهم ولما أطبقوا على العمل. لو كانت هاي الآيات تصلح للرد عن خبر الواحد لكان هذا من اجل ابن رسول الله يونس بن عبد الرحمن ثقة، قال له اوقف ولا ثقة، وخبر الواحد مو حجة لان آيات تقول ان الظن لا يغني من الحق شيئا، وهذا خبر الواحد يفيد الظن فهو مشمول بنهي ان الظن لا يغني من الحق شيئا. لو كانت هاي تصلح للرد شون الامام امضى كلامه قال له بلي ثقة، او ان زكريا بن ادم ثقة مأمون على الدين والدنيا اخذوا احكامكم تعاني مجينكم منه. فلو كانت هالآيات صالح على ردع لكان اول من افتهم الامام المعصوم عليه السلام. ولا كان ما جاوب عن الصورة افا يونس بن عبد الرحمن ثقة، فكان قال له ولو ذا ثقة خبر واحد ليس حجة لانه لا يفيد الا الظن والظن لا يغني من الحق شيئا. شوف هذا دليل اذا عملي انه هالايات لو كانت صالحة للردع لكان المسلمون ما جروا على العمل بخبر الواحد، فجريانهم على العمل بخبر الواحد خير شاهد على ان هذه الايات غير صالحة للردع عن العمل، فهذا دليل قطعي على عدم صلاحيتي. ولا يمكن نضيف علاج رابع ولعله اللي أشار إليه جناب السيد أنه الآيات والأخبار هاي اللي استفدنا منها، الأخبار استفدنا منها التواتر المعنوي أو الآيات تصلح لتخصيص عمومات إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إن الظن لا يغني من الحق شيئا صح كل ظن عام إلا ما قام الدليل عليه، وقد قام الدليل الأخبار على إمضاء العمل بخبر الواحد. فإذا ندعي أنه هذا لو كان له عموم فإنه تصلح الآيات والروايات لتخصيصه. لا حتى في الفروع شاحنا ما نعتمد على الأدلة الظنية، ظنية بس قام الدليل القطعي على حجيتها واعتبارها. خبر الواحد يفيد الظن بس قام دليل قطعي على حجيته، فنحن استدلالنا بخبر الواحد المدعوم بالحجية على القطعية، ولا افترض الاستحسان يفيد الظن لكن اقدر اعتمد عليه؟ لا، لان ماكو دليل قطعي على حجيتي، القياس يفيد الظن، ما أقدر أعتمد عليه، ما أقدر دليل قطعي على حجيته. المصالح المرسلة تفيد الظن أكيد، لكنه ما أقدر دليل قطعي على حجيته. فإذا الدليل انتهى بالنهاية للقطع، وإن كان هذاك لأمر خاص بالعقائد، لأمر خاص بالعقائد إيه؟ ومذكور أظن في محله كونها عقائد إيه؟ قال فهذا دليل قطعي. ليش يقول هذا دليل قطعي؟ يريد يلفت نظرك إلى ما قلناه فيما سبق أن حجية الحجج لا تثبت إلا بدليل قطعي. ونحن الآن قد أثبتنا حجية خبر الواحد بمقدمتين قطعيتين، فتنتج نتيجة قطعية أيضا، فهذا دليل قطعي على عدم صلاحية. وإن شئت الاطلاع فراجع الرسائل وكفاية الأصول إن شاء الله تعالى، والحمد لله، صلى الله على محمد وآله.